ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإنه من المقرر عند علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على من أوتي شيئا من العلم أن يبين للناس الحق ولا يكتمه. لهذا لا ينبغي أن تكون أطروحات الدعاة في جانب، وأن تكون الأمة بأحداثها في جانب آخر. والحدث الذي يشغل العالم هذه الأيام هو كأس العالم. لهذا أردت أن يكون لقائي بحضراتكم بمثابة رسائل واضحة ينتفع بها أهلنا من أهل الإسلام، فهي رسائل من كأس العالم إلى الأمة والعالم. الرسالة الأولى هي رسالة للأمة المحمدية. نحن أمة لها تاريخ مشرف، ولا يستشرف المستقبل من لا يعرف تاريخه. فإذا اتهمنا بالماضوية وبالتخلف والرجعية، قلنا إنه لا سبيل لإحراز تقدم في مستقبلنا إلا إذا أدركنا حقيقة ما كنا عليه وحقيقة ما نحن مقبلون إليه. ولما كرهت الأمة الجد وعشقت الهزل، وقعت الأمة فيما وقعت فيه الآن من تخبط وتبعية للغرب. لهذا فالواجب على أفراد هذه الأمة أن يفهموا أن منظومة الكرة الحالية هي جزء لا يتجزأ من النظام العالمي، فهي جزء فاعل لا يتجزأ من منظومته السياسية والاقتصادية والتعليمية والفكرية. لهذا لا يحل لنا نحن المسلمين أن نقع في مخططهم الآسن من التبعية لهم، ولا يحل لنا نحن المسلمين، ولا يحل لأي نظام من أنظمة المسلمين أن ينفق أموال المسلمين في ذلك العبث، فإن ثروات المسلمين ملك لهم جميعا، فكيف تنفق المليارات على هذه السويعات بينما نجد ملايين المسلمين يقبعون تحت خط الفقر، فمنهم المشرد، ومنهم من لا يجد لقمة العيش، ومنهم المستذل المستباح. أيتها الأمة الميمونة، الواجب على كل مسلم الآن الإعداد والاستعداد في عالم لا يحترم إلا الأقوياء. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الواجب أن تطعم بطن الجائع ثم تترك أذنه لتستمع إلى بصمتك لا إلى أغانيك. يا أمة محمد، إن الانعزال عن الواقع انتظارا ليوم التمكين هو من المثالية المفرطة التي لا تقيم دينا ولا تغير واقعا، وإنما الصواب التعامل والتفاعل والاشتباك مع هذا الواقع قدر الاستطاعة والانطلاق من مشتركات الخير الذي فيه، ثم البناء عليه والتحاكم إليه بشرط الاعتصام بأصول ديننا وثوابت شريعتنا. يا أمة محمد، هناك نقاط فاصلة لا تلاقي فيها مع المخالف ولا تنازل عنها مهما كان ومهما كلفنا، فلا تنازل عن أصول عقائدنا وديننا ولا عن أصول أخلاقنا وقيمنا، لا تنازل عن أي منها، لا تنازل عنها ولا تخفف منها مهما كانت الضغوط، بدعوى العلمنة والانفتاح على العالم، بدعوى وجوب الانصهار في بوتقة العالم، فإن كل هذه الدعوات التي ظاهرها طيب باطنها إجرامي إرهابي استئصالي، هدفه تذويب هذه الأمة، هدفه انصهار هذه الأمة وتمييع دين هذه الأمة، وتلك خيانة عظمى لله ولرسوله وللمؤمنين. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. يا أمة محمد، البصير من يقرأ الواقع قراءة صحيحة، لهذا فالواجب هو الوعي قبل السعي، فقد أثبتت الأحداث الحالية أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وأن إسلامنا لا زال قادرا على أن يكون واقعيا بفضل الله إن وجد إحياء للضمير، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تملك الكثير والكثير إن صدقت النوايا وصحت الرؤوس. وهذه الأمة لا ينبغي أبدا لها بحال من الأحوال أن تظل تتغنى بحضارتها القديمة المنشودة دون أن تسعى لتغيير في الواقع الذي تحياه هذه الأمة. كذلك فإن الشعارات لا ترفع ولا تنفع، وإنما الذي ينفع هو إخضاع هذا الواقع لهذه الشعارات. أثبتت الأحداث أن للحق كلمته النافذة إن وجد أهله القائمين به، وأن الغرب قد يحترمنا ما احترمنا أنفسنا. أثبتت الأحداث أن المتنازل عن دينه متنازل عن أرضه وعرضه وماله وأخلاقه، وأن الصورة المزورة التي يسعى إعلامهم الغربي لغرسها في عقول أبناء هذه الأمة ربما تخدع بعض الوقت، لكن هذه الصورة ومع أول زخة مطر تظهر على حقيقتها. أثبتت الأحداث أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى قراءة سننية لهذا الواقع، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ف فإذا قرأنا القرآن وفهمناه فهما سننيا صحيحا أدركنا أن واجب الأمة الآن هو حفاظها على ما تبقى من فطرتها ودينها وأخلاقها. واجب الأمة الآن هو أن تسعى سعيا حثيثا للجهاد ضد التبعية لهذا الغرب. واجب الأمة الآن أن تسعى لكسب قوتها، وأن تسعى سعيا حثيثا لإعزاز بلادها وأمتها. واجب الأمة الآن هو التحرر من التبعية لهذا الغرب الذي سرق الأموال والمهج والأرواح والعقول في بلاده. يا أمة محمد، حق لنا أن نتساءل، ماذا لو كان للإسلام دولة تتبناه؟ ماذا لو كان للإسلام دولة تحفظ حدوده وتطبق شرائعه، تنفق الأموال أو بعضا منها على الدعوة إليه؟ ماذا لو وجد في هذا الواقع من ينتصر للإسلام ليكون الإسلام بالنسبة له هدفا قوميا؟ ماذا لو وفرت دولة بعض إمكاناتها لإعلام العالم كله ما هو الإسلام وما هي حقيقته؟ بالله عليكم، كيف سيكون حال أهل الإسلام إذا تبنت هذه الدولة شيئا من قضية الإسلام؟ لقد تبنت بعض الدول مشروعات قومية، وتبنت دول أخرى عربية مشروعات علمانية، وتبنت دول أخرى مشروعات لخلخلة البنى الأخلاقية. فهل نجد في عالمنا الآن من ينتصر لقضية الإسلام؟ يا أمة محمد، إن كأس الكرة الحقيقي حدث في الفترات الماضية في القدس والأقصى بتلك الطعنات الشريفات لهؤلاء الذين استلبوا الأرض وانتهكوا العرض من اليهود ومن حذا حذوهم. رأينا كأس العالم فاز به شبابا ثبتوا على قضيتهم وإسلامهم أمام الشبهات وأمام نيران الشهوات. رأينا كأس العالم قد فازت به أخوات لنا في الله استمسكنا بحيائهن وعفافهن وحجابهن في أزمنة التعري والتبرج المسيس. رأينا في كأس العالم الحقيقي من يفهم أننا لسنا بحاجة إلى مجرد مباراة يتم تصوير أصحابها على أنهم في معركة حقيقية، ويتم تصوير الفرق فيها على أنهم في مواجهة حاسمة بين فريقين، ويتم تصوير اللاعبين فيها على أنهم أبطال ورموز كروية. لا، إن الفائز الحقيقي من فهم أن الأبطال الحقيقيين هم الذين ثبتوا أمام هذه المفاهيم السائلة التي يروج لها عالميا الآن. يا أمة محمد، يا أمة محمد، أثبت تنظيم كأس العالم هذا العام أن المال أقوى من الأفكار، لهذا أوجبت الشريعة الإسلامية تعاملا واقعيا مع قضية المال، مع تعاطي الناس مع تلك الظاهرة، فأمرت الشريعة بحسن استثمار المال وجعلت منه زينة للحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكنها جعلت هذه الزينة مقيدة مقينة مقددة، جعلت هذه الزينة مقيدة مقننة بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للعبد الصالح. يا أمة محمد، إن التحدي الآن هو الثبات على كليات الدين، هو الحفاظ على الفطرة الإنسانية وأصول الأخلاق في عالم يسعى لشرعنة اللوطية والشذوذ الجنسي، يسعى لنشر التمرد بين البنات والنساء باسم الفيمينست والنسوية، ويفرض كل هذا فرضا الآن عبر ما يسمى بثقافة العولمة. يا أمة محمد، يا من توحدت مشاعركم على فوز لمباراة من المباريات الكروية لبلدة عربية، تذكروا عظمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تذكروا قوة عزمه صلى الله عليه وسلم ومدى قدرته على توحيد مشاعر المسلمين وشعائرهم، وحدهم على كلمة التوحيد. فما أحوج أمتنا الآن للتأكيد على ضرورة الوحدة على كلمة التوحيد، على شعائر الإسلام، على بغض أعداء الدين ممن اتخذوا دين الله هزوا ولعبا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الآية. الرسالة الثانية من كأس العالم هي رسالة للفئة المستهدفة بكأس العالم على سبيل الخصوص، وهي فئة الشباب. أيها الشباب، أنتم أمل هذه الأمة، لهذا حرص أعداؤكم على تضييعكم واستلابكم وإفسادكم وتدمير بنيتكم العقدية والأخلاقية والفكرية ليضمنوا تبعيتكم لهم. أيها الشباب، في العصر الجاهلي ظهرت المعلقات، وفي العصر الأموي ظهرت النقائض، وفي العصر العباسي ظهرت المقامات، وفي العصر الأندلسي ظهرت الموشحات، وفي عصرنا ظهرت عقدة الخواجة. ظهرت عقدة الخواجة التي أنتجت الساقطين والساقطات والرويبضات. ظهرت عقدة الخواجة فظن شبابنا أن البطولة صارت في القدم بعدما كانت البطولات آنفا في القلم، وظن الشباب أن البطولة وأن من يرمز إليهم بالأبطال هم من يتابعون الجوال لا من يحرصون على الأعمال. يا شباب هذه الأمة، إن كأس العالم وكرة القدم والرياضة ليست محايدة كما يروجون لكم، وإنما تم تسييسها لأغراض كثيرة في مقدمتها أنهم يسعون من خلال الرياضة إلى تخدير الشعور وإلى استفراغ طاقاتهم في الهزل للجد. يا شباب سخروا منكم وأفسدوا عقولكم عقودا في إعلامهم وتعليمهم، فقالوا لكم ما علاقة الدين بالرياضة؟ الدين في المساجد لا في الملاعب. فنحن نستمع إلى هذه الكلمات الآن من أبواقهم الإعلامية العلمانية، وسيكون ردنا واضحا. يقولون لكم أنه لا علاقة بالدين، لا علاقة للدين بالرياضة، وتناسى هؤلاء الواقع أنه في عام 2014 خرج ما يزيد على ربع مليون برازيلي يلبسون تيشيرتات تحمل راية وشارة المنتخب البرازيلي، بينهم كتائب تنصيرية في كأس العالم في هذه السنة. في عام 2018 استضافت روسيا الإرهابية، استضافت روسيا كأس العالم، حينها قررت أكثر من 400 كنيسة روسية فتح أبوابها طوال فترة المونديال لدعوة الجماهير للتنصير، ووزعت أكثر من 250 ألف منشور فيه دعوة للنصرانية. وفي عامنا هذا لما فتحت الجهود لبعض الجهود الفردية من بعض الدعاة قامت الدنيا ولم تقعد، وأظهروا غلهم وحقدهم وحربهم على الدعوة والدعاة، وصدق الله تعالى في توصيف هؤلاء إذ يقول: المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. يقولون لكم يا شباب بيننا وبين الغرب سنوات ضوئية فلا تحاولوا اللحاق بهم. نقول لهم: كذبتم، كنا دولة وكانوا قرية، فساسنا حمقى فدمرونا، وساسهم حكماء فرفعوهم. فالعيب ليس في ديننا ولا في إسلامنا، العيب في تبعيتنا لهم، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. يا شباب، أيها الشباب، الإسلام شمس لا تغيب، تركت قوما فأنارت عند آخرين، حاصروا الإسلام في المسجد فدخل الحياة، خنقوه في الكتاب فظهر لهم في المفكر، حاربوه في مظهر الشيخ فظهر لهم هنالك في شباب مسكين يتحرك بالفطرة للدين، أطفأوا نوره في الطرقات فأضاء في البيوت، دين الله باق والجميع راحل، الإسلام منتصر وإن انهزم المسلمون في حقبة زمنية. يا شباب، احذروا عدوكم الماكر ممن يسعى للتطبيع الثقافي والتنازل عن ثوابت الدين والأخلاق من أجل ساعات الرياضة ومن أجل الأغاني والعبث. يا شباب، أنتم هدفهم الأسمى الذي يسعون له، فيسعون لتدمير ما تبقى من دينكم. ومن أراد أن يصدق مصداق كلامي، ومن أراد مصداق ما قل، فليرجع إلى البروتوكول 13 من كتاب بروتوكولات حكماء صهيون. هذا الكتاب يمكن لأي أحد أن يطالعه على الإنترنت، كتاب بروتوكولات حكماء صهيون، اقرأ فيه البروتوكول 13 الذي يسعى فيه هؤلاء بشكل واضح لتوظيف الرياضة وما أطلقوا عليه زيفا بالفنون لاستلاب عقول الشباب وتضييع دينهم. أيها الشباب، إن البطولة الحقيقية تحصل عند مواجهتكم لليهود وأتباع اليهود وأذنابهم من المنافقين في بلاد الإسلام. الواجب في كل زمان ومكان مواجهة هؤلاء، والواجب عليكم أن تحرصوا على الاجتماع على الإسلام، وأن تحذروا المخدرات الفكرية التي يروج لها الآن باسم الحداثة والعلمانية والإلحادية، وأن تحذروا المخدرات الإباحية عن طريق نشر الزنا والذي يسمونه الآن بحرية الجنس وحرية العلاقات. انتموا للإسلام واحذروا الانتماءات الضيقة كالانتماءات للأولترس، كالانتماءات للقومية، كالانتماءات التي يراد منها تفريغ طاقاتكم لانتماءات ضيقة، وهي في الحقيقة تمثل شكلا من أشكال السيادة ليجعلوا السيادة في قلوبكم لغير الله ورسوله. اجعلوا انتماءكم الأول لدينكم، اجعلوا الدين والتوحيد والسنة ونصرة دينكم هدفكم الأسمى، اجعلوا الإسلام هو مركزيتكم الذي منه تنطلقون. يا شباب، أمام تجلد هؤلاء الغربيين الذين أظهروا في بطولات هذا العام جلدا لنشر اللوطية، لقد أظهروا أمام العالمين أنهم يسعون لخلخلة الفطرة الإنسانية. أمام تجلد هؤلاء لنشر شذوذهم ولوطيتهم استحضرت هذه الآية القرآنية. قال ربي سبحانه: قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. هذه الآية فيها سبع مؤكدات. أكدت هذه الآية باللام، لقد، قالوا لقد، وبحرف قد، وبالقصد، وبالقصد حين قدم الشرع في الآية، قدم ربنا في الآية قوله في بناتك، ثم بعد ذلك كان حرف الجر من، ثم بعد ذلك بالتأكيد بإن وباللام. هذه المؤكدات السبعة ما دلالتها؟ دلالتها أنها تبين لك جلد ومجالدة هؤلاء من أتباع قوم لوط. إن هؤلاء ذكروا بالقوانين المرعية قبل دخولهم إلى دولة عربية، ورغم القوانين الرادعة والتحذيرات المتتابعة والعقوبات المتوقعة، تناسوا كل هذا واستمسكوا بما أرادوا بنشر لوطيتهم وشذوذهم. فهل استمسكنا بإسلامنا استمساك عدونا بانحرافه الفطري والفكري؟ يا شباب، وسط هذا الضجيج حاولوا أن يطلع الله على قلوبكم فيرى منكم حبا لدينه وغيرة على إسلامه واستقامة حقيقية على الدين. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج في أزمنة الفتن والضجيج كهجرة إلي. وتذكروا أن المستمسكين بالعبادة في هذا الوقت هم السابقون الفائزون، وهم الفائزون حقيقة لا مجازا. يا شباب، حينما ندعوكم إلى الاستقامة فإن مقصدنا استقامة بغير انغلاق، ومخالطة للغير بغير ذوبان وانصهار. يا شباب، حينما يشاهد الواحد منكم مباراة لا نمنعه من ذلك شريطة أن يعلم أنه وإن كان يشاهد لهوا مباحا إلا أن هذا المباح مقيد بضوابط الشرع، فمشاهدة مباريات كرة القدم لها ضوابطها، إذا اختل ضابط من هذه الضوابط انقلب المباح إلى حرام. من هذه الضوابط ألا ينشغل المشاهد لمباريات كرة القدم عن واجباته الدينية، وألا ينشغل عن واجباته تجاه والديه، وأن لا ينشغل عن واجباته الأسرية، وأن لا ينشغل عن واجباته الأممية تجاه أمته، وأن لا ينشغل عن واجباته العملية، وأن لا يحدث له نوع من أنواع الاختراق الفكري كأن يوالي ويعادي غير المسلمين، فتراه يعلق في مواقع التواصل الاجتماعي فيقول كلنا ميسي، كلنا أرلاردو، كلنا فلان. لا تنسى أن هذا عدوك، واحفظها، عدوك هو عدو دينك، احفظها وحفظها أولادك في أزمنة العبث بالعقائد. عدوك هو عدو دينك، هو عدو إسلامك وإن كان يلعب الكرة. كذلك فلا يحل أن تؤدي مشاهدة هذه المباراة إلى بغض لبلد مسلم، كما حدث بين المسلمين في كأس العالم سنة 2010 لما حصلت هذه الحساسيات بين أهل مصر وبين أهل الجزائر لو تذكرون. هذا مما لا يجوز لنا مشاهدة هذا العبث. كذلك فإنه لا يحل لنا أن نشاهد هذه المباريات إذا انقلبت هذه المشاهدة إلى عداوات وإلى بغضاء وإلى ولاء وبراء على هذا الماتش وتلك الكرة، ولا يحل لنا أن نصرخ في الشوارع، ولا أن نسير سير عبث، ولا أن نتساهل في مشاهدة العورات. أنا أعجب حينما يأتي رجل عنده نخوة ويأتي بامرأته وبنته في المدرجات في اختلاط مزري بالرجال ليشاهد هو وزوجه وابنته لعورات الرجال. أين نخوتك ورجولتك يا هذا؟ إنك قد تطبعت بطابع الدياثة والديوث، مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر حرم الله عليه الجنة. كذلك فلا يجوز تنزيل آيات وأحاديث النص على الفوز بكرة. حينما تدخل فرقة عربية في كأس العالم ماتش أو يأتوا مثلا بهدف يقولوا وما النصر إلا من عند الله، نصر إيه يا مغفل وأنت مهزوم، أنت وأمتك نصر إيه؟ أنت تنزل القرآن وتهزأ بالقرآن وتعبث بآي القرآن حين تنزل النص القرآني الشريف على مثل هذا العبث. كذلك فلا يحل لنا عقد قمار، كأن يقول أحدهم إذا فاز المنتخب الفلاني فإني سأقوم بدعوة كل هؤلاء إلى الطعام أو إلى الشراب، فكل هذا من العبث. الرسالة الثالثة هي رسالة للغرب. أنا سعيد جدا بمونديال هذا العام. لماذا؟ لأنه أسقط ورقة التوت عن هذا الغرب. ففي الوقت الذي تنظم فيه دولة عربية كأس العالم يتقاتل فيه البيض الشقر ذو العيون الزرقاء في أوكرانيا وغيرها. لماذا يتقاتلون على السيادة وإن قتل الناس وشردوه؟ هذا هو الغرب، هذه إنسانية الغرب. في الوقت الذي تحاول فيه كثير من الشعوب الغربية الاستمتاع بكرة القدم، يتناسى العالم كله معاناة الإنسان. من هو الإنسان؟ إنه الإنسان المسلم. يتناسى العالم كله إنسانيته مع أطفال فلسطين، ومع المشردين في سوريا، ومع إخوة لنا يعتقلون ويعذبون في الصين الشيوعية، مع إخواننا في تركستان الشرقية، مع أطفال الروهينجا من الهندوس، مع أطفال الروهينجا وما يفعله الهندوس معهم. الغرب في مونديال كأس العالم هذا العام ظهر على حقيقته، وظهرت أن كثيرا من الشعارات التي تدثر بها إنما هي شعارات كاذبة، فالغرب لا يعرف سوى الاستعلاء والاستقواء، لأنهم يعتبرون أنفسهم جنسا مختارا، فهم شعب الله المختار وبقية العالم كله خدم عندهم. ولهذا فإنهم يستعلون بالقيم والمعايير، يقولون بلسان الحال والمقال: كيف لهذا البدوي العربي أن يحدد لنا المعايير والقيم التي تنظم سلوكنا في كأس العالم وغيره؟ كيف لهذا العربي المتخلف الذي سرقنا مقدراته وخيراته أن يكون فاعلا في الحضارة المعاصرة التي صنعناها نحن وسرقناها منهم؟ الغرب في نسخته الحالية في متابعة كأس العالم حاول أن يفرض نمطه الثقافي التخريبي على العرب، حاول أن يفرض التحلل الأخلاقي عبر نسائه العاريات، حاول أن يفرض الشذوذ والانحراف الفكري بدعوى أن الرجل الأبيض والعم سام أكثر تفوقا في العلوم التجريبية، ولهذا فهو الأجدر بصياغة المعايير، وأنه على الناس أن يتبعوا العم سام وفقط، إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت حزامي. في كأس العالم حاولوا اجتماع وإخضاع الدول الراعية والمنظمة لدول العالم ولدولنا العربية، لأن الغرب يعتقد اعتقادا جازما أن إلهه هو الحياة. الغرب الآن لا يعرف دينا ولا يحترم إلها، الغرب عاشق للحياة، فصار يعبدها وصارت الحياة إلها له من دون الله. فأي شيء سيعكر صفو هذا الإنسان الغربي في أثناء استمتاعه بمعشوقته يعتبرها فورا نوعا من أنواع العداء. ولهذا تراهم يحاولون أن يسقطوا عندنا نحن المسلمين اعتزازنا بديننا وثباتنا على أخلاقنا. اسألوا الغربيين، لو أن أحدا ذهب إلى ألمانيا فلوح مستهترا منتقصا من النازية، أو لوح بشارة فيها انتقاص من هتلر، ماذا سيفعل به الألمان؟ حتما سيلقوا به في غياهب المعتقلات والسجون. هذه هي حقيقة حقوق الإنسان الغربية. اسألوا الغربيين، لما قررت فرنسا منع الرموز الدينية وحظرت لبس الحجاب في فرنسا، خرجوا وقالوا للمسلمين: عليكم أن تتبعوا قوانين هذه الدول. وقال علماني بلادنا من المنافقين من وكلاء الغرب في بلادنا قالوا لنا نحن أنتم تتسللون وتهاجرون في ذلة إلى بلادهم فعليكم أن تخضعوا لهذه المعايير. فلما شاء الله تبارك وتعالى وتدحرجت الكرة فنظمت دولة عربية كأس العالم، وإن كنت ضد ذلك وأعتقد أنه نوع من أنواع الاختراق ولتعلمن نبأه بعد حين، ولكن قدر الله ذلك. ما كان من هؤلاء إلا أن قالوا أيضا ستخضع لمعاييرنا وقيمنا، فليس لكم أن تنتقصوا شيئا من هذه المعايير، برضو هنفرض عليكم النمط الغربي، شغل بلطجة. فالغرب لا يعرف سوى البلطجة، الغرب لا ينسى. لهذا رأينا من يظهر في المدرجات وهو يرتدي ثياب فرسان المعبد، حصل يرتدي ثياب فرسان المعبد بصليب كامل. لماذا؟ ليذكر المسلمين بأنه وإن كان في الهزل إلا أنه لم يتناسى تاريخه، تاريخ الحروب الصليبية التي استولى فيها على أمتنا ومقدراتنا. الغرب الذي يظهر بمظهر التسامح يمنع انتقاد ثقافته، فلا يمكنك في الغرب أن تظهر بهويتك الإسلامية. لو أن لك ابنا في الغرب، بل لو أن لك صديقا غربيا مسلما، اسأله هل يمكنك أن تعلم ابنك أن الإسلام هو الحق وأنه لا حق غيره؟ هل يمكنك أن تعلم ابنك أن اليهود والنصارى كفار؟ هل يمكنك أن تقول له لا يحل لنا نحن المسلمين أن نشرب الخمر أو أن نظهر الزنا أو أن نفعل فعل قوم لوط؟ هل يمكنك أن تكره ابنتك أو أن تجبر ابنتك على الحفاظ على عرضها وحجابها؟ والجواب لا، والجواب لا. في الغرب بمجرد بلوغ هذا الولد يمكن للولد أن يبلغ عنك لو أنت فرضت عليه نمط التدين، لو قلت له هذا كله فأنت بدعوى الكراهية تحاسب وتسجن وتعتقل. هذه هي سماحة الغرب. الغرب يسعى سعيا حثيثا لسلخ هذه الأمة ولفرض شذوذه على الأمة ولفرض نمط معين في هذه الأمة، وهذه هي ازدواجية المعايير التي نسمع عنها. نختم هذا اللقاء بالرسالة الأخيرة، إنها رسالة إلى الدعاء. إذا قلنا فقه الدعوة والمونديال هل يمكن تلخيصه؟ نعم. نصيحتي لكل داعية، نقول أن كأس العالم صار الآن واقعا، هيتعمل شئنا أم أبينا. لسنا مع الجري وراء صناعة الحدث، ولكن لا أقل من توظيف هذا الحدث لخدمة ديننا، كما يوظف غيرنا هذا الحدث لخدمة اقتصاده وسياساته واجتماعياته. لهذا واجب على الدعاة أن يستثمروا الحدث لتعريف الناس بالإسلام. ثانيا، دفع السيئات بالحسنات وتقليل الحرام زمان شيوعه من أعلى وأعظم الفقه. ثالثا، تصور النقاء الكامل مع عدم مراعاة الواقع الذي نحياه الآن، وأن الحياة ليس فيها إلا أبيض وأسود غلط، هذا نوع من أنواع الجهل بالواقع الذي نحياه الآن. رابعا، محاولة تجميل نظام من الأنظمة بدعوى أن هذا النظام فاتح للإسلام هو ضرب من العبث، فكثير من هذه الأنظمة الآن لا يعرف انتماء سوى لمصالحه، لا يعرف انتماء سوى لمصالحه. فنحن لا نحابي نظام، وإنما نسعى لنصرة الإسلام. خامسا، لا بد من مراعاة أن هجمة الإعلام العبري التفكير العربي اللسان، أن الهجمة الآن صارت على الإسلام، لماذا؟ لأن أسيادهم في الغرب يسعون لفرض الاستعلاء الغربي، وهذا ضد الإسلام الذي يسعى لاستعلائك أنت كمسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سادسا، كأس العالم عند كل العقلاء لغو وتغييب، وكرة القدم أفيون الشعوب، ونحن أمرنا إذا مررنا باللغو أن نمر كراما، وإذا مروا باللغو مروا كراما. سابعا، الدعوة الآن تحتاج إلى مساحات آمنة حتى يقوم الدعاة بدورهم في تبليغ دين الله. الأنبياء والمرسلون كان كل ما يسعون إليه أيها الإخوة أن يجدوا مساحات آمنة لتبليغ الناس دين الله، بس هو مش عايز حاجة تانية، هو عايز بس أن يخلى بينه وبين الناس. فإذا جاءنا الناس إلى بلادنا فإن هذا واجب علينا أن نستثمر هذه الفرصة لإصلاح هذه الصورة النمطية التي تقال عن الإسلام. ثامنا، احذروا خطر العلمانيين العرب، هؤلاء الذين يسعون دائما لعزل الإسلام عن الحياة العامة، هم يحاولون خندقة الإسلام في مجرد ركعتين ودمعتين. أما الإسلام الذي يصلح الدنيا، هذا إسلام محارب مضطهد مرفوض، يتهم أصحابه بالتطرف والتخريب والرجعية. ثامنا أو تاسعا، يحب المؤمن بقدر ما فيه من إيمان ويبغض بقدر ما فيه من معصية. يبقى ما فيش حاجة اسمها باكج واحد كده، خلي بالك، إن رأيت في أخ لك، إن رأيت في مؤسسة، إن رأيت في أحد خيرا وشرا، فإنك توالي هذا الإنسان على ما فيه من خير، أقصد الإنسان المسلم، توالي ما فيه من خير وتحذر ما فيه من شر. وأختم فأقول، واجب الدعاة الآن أن يعلموا الأمة أن أهم سمات الشريعة الإسلامية ومعالمها الفارقة أنها ترفع أسباب الاستعلاء بين البشر. فالواجب على المسلمين أن يفهموا أن معايير القيم والتفاضل إنما هي للتقوى، هي للتقوى، ليست لجنس على حساب جنس، وليست لأناس على حساب أناس. نحن الفارق بيننا سويا تقوى الله عز وجل. لا بد من التناصح والتناصر فيما بيننا، لا بد وأن نفهم أن الإسلام يجمع ولا يفرق، يقرب ولا يبعد. الإسلام الحق يزيل الفوارق إزالة حقيقية لا شكلية. الإسلام هو الذي يحدد قيمتك وقيمك، فإياك أن تتنازل عن إسلامك وأن تعبث بدينك. احذر أخي الكريم، احذر أن تستقوي على غيرك بالمنصب أو بالمال أو بالشهرة، وإنما قيمتك وقيمة غيرك بمدى قربه وبعده من طاعة الله ورسوله. أيها الناس، لا داعي لدفن رؤوسنا في الرمال، لقد بلغ عدد العالم الآن في آخر إحصاء رسمي 8 مليارات نسمة، ونحن بحسب هذا الإحصاء نبلغ تقريبا، نحن المسلمين، ما يقارب من 2 مليار نسمة. فهل نحمل قضية الإسلام لبقية العالم؟ لا بد وأن نحمل قضية الإسلام لبقية العالم. جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. وعليه فليست المشكلة الآن في الأمل الذي نتمناه، بل المشكلة في الممكن الذي ضيعناه. فكثير من ذرات الممكن ضاعت بسبب أماني المستقبل. رغم علمي بالتجاوزات التي تحدث الآن في كأس العالم، إلا أنه ينبغي أن نأخذ حظنا ونصيبنا من دعوة الناس جميعا إلى الخلق إلى الله عز وجل، ولكن بحق. وهذه آخر كلمة أختم بها، لا بد من دعوة الناس إلى الله بحق. ولهذا يا إخوة، المسلم يفرح بهداية الخلق جميعا إلى الإسلام، ولا يحزن لهذه الدعوة التي نراها الآن في هذه البلاد إلا المنافق، لا يحزن لنصرة الإسلام الآن إلا من في قلبه مرض. ولكن لا بد من الانتباه إلى أننا لا بد وأن نتبين وأن نتثبت في أثناء دعوة الناس. يعني ما ينفعش حضرتك تنصر الإسلام بالكذب، تقول دخل النهاردة الإسلام في المونديال 1000 وده ما حصلش. لا تنصر الإسلام بالكذب، فالغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. ثانيا، لا بد وأن يكون الفرح منطلقا من شعور نفسي ذاتي لديك بأنك الأفضل. مش انت قاعد تسعى بس لتكثير السواد وان انت تضيف ارقام لشعورك بانك الاذل، لا، المسلم ليس ذليلا. وما يحدث الان من قبل البعض هو ردة فعل بسبب الانهزام النفسي الذي نحياه. نحن لسنا قلة، نحن لسنا اذلة، لابد وان نفهم هذا. واخيرا، الدعوة لا بد فيها من الحجاج البرهاني. يعني نحن لا نفرح أن يقف أحد الناس فيتكلم كلمات بسيطات عن الإسلام ثم يدخل أحدهم فيقول كيف أدخل في دينكم، فيشهد شهادة أن لا إله إلا الله دون إقناع برهاني. ليه؟ لأنه أول ما هيرجع لبلده هيتقعد معاه ويتعمل له غسيل مخ كامل، هيقول له تعال انت دخلت الاسلام، طب تعال، ده الاسلام ظلم المرأة، ده الاسلام لا يعرف حقا، ده الاسلام دين دموي، ويبدأوا بقى يفخخوا مخه مرة اخرى. لهذا الدعوة في هذا العصر تحتاج الى طريق البرهان حتى يثبت صاحبها امام الموجات التترية من الشبهات التي ستلقى عليه. وهذا منطلق الاسلام، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. هذه رسائل 4 أردت أن نستفيدها من كأس العالم في نسخته هذا العام، لعلها أن تلاقي عندكم شيئا من القبول، وأن تضيء الأفهام في أوقات التزييف والكذب والتخريب والتغييب الذي نحياه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأمة الإسلام إلى الخير، وأن ينصر الدين، وأن يعز الشرع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أمتنا، وأن يهدي مجتمعاتنا، وأن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.